الحمد لله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. ثم ما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس الذكر والإيمان. معنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة نبي من الأنبياء فيها عظة وعبرة، جاءت في مسند الإمام أحمد من حديث صهيب بن سنان، وقد صححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال صحيح على شرط الشيخين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. في بعض الألفاظ أن هذه الصلاة كانت صلاة الفجر في أيام غزوة حنين. كان صلى الله عليه وسلم يهمس، يعني يتكلم بصوت خفيف لا يسمعه الصحابة، ولم يخبر الصحابة عن هذا الهمس. فقال: لعلكم فطنتم لي. قلنا: نعم. قال: يعني لعلكم انتبهتم أني أهمس بعد صلاة الفجر بأمر معين. قالوا: نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطاه الله جنودا من قومه، وفي لفظ أعجب بأمته. فقال: من يكافئ هؤلاء، أو من يقوم لهؤلاء، أو غيرها من الكلام. هذا نبي من الأنبياء أعطاه الله عز وجل جنودا كثر من قومه، وأعطاهم الله عز وجل قوة وبأسا وسلاحا وعتادا. فنظر في يوم من الأيام إلى هؤلاء الجنود وقال معجبا بهؤلاء الجنود ومعجبا بهذه الأمة، قال: من يكافئ هؤلاء؟ يعني من يستطيع أن يقاتل هؤلاء، أو من يقوم لهؤلاء، من يستطيع أن يتغلب على هؤلاء، أو غيرها من الكلام. فأوحي إليه أن اختر لقومك 3، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. ابتلاه الله عز وجل في أمته أن يختار 3 عقوبات لهذه الأمة: إما أن يختار العقوبة الأولى وهي تسليط الأعداء عليهم، أو عقوبة الجوع، أو عقوبة الموت. 3 عقوبات تحتاج إلى موازنة، ويحتاج هذا النبي أن يختار اختيارا موفقا. فاستشار قومه في ذلك. طبعا من يتأمل أيها الأحبة في هذه 3 عقوبات يجد أنها كلها تشترك في أمرين. الأمر الأول أن في 3ها إضعاف لهذه الأمة وذهاب لقوتها، لأنها أعجبت بنفسها. والأمر الثاني أن في هذه 3 عقوبات إزالة للعجب الذي وقع في قلب هذا النبي وقلب أمته. فاستشار قومهم في ذلك أي الأمور يختار. فقالوا: أنت نبي الله، فكل ذلك إليك، خر لنا، أي اختر لنا. يعني أنت نبي من الله عز وجل، وأنت اختيارك موفق ومسدد، فاختر لنا الاختيار الصحيح. قال: فقام إلى الصلاة. وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة مباشرة. إذا نزلت عليهم مصيبة، إذا نزلت عليهم مدلهمة، مباشرة يفزعون إلى الصلاة. وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. فصلى ما شاء الله من الركعات، ثم قال: أي ربي، أما عدو من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. النبي لم يختر الخيار الأول ولم يختر الخيار الثاني، واختار الخيار الثالث. لماذا اختار الموت؟ لماذا لم يختر تسليط الأعداء؟ لماذا لم يختر الجوع؟ في تسليط الأعداء الإذلال والإهانة لهذه الأمة، وفيها كذلك الموت. فمع الموت هناك إذلال وإهانة استبعدها، في الجوع تعذيب لهذه الأمة، وإذا ضعفت هذه الأمة بالجوع تسلط عليها الأعداء بالقتل والموت. فمع الموت هناك تعذيب شديد لهذه الأمة، فاختار الموت أفضل الاختيارات التي كانت موجودة. يختار لهم الموت لأن هذا أمر كتبه الله عز وجل. فإذا مات هؤلاء انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، ويكتبون من المقبولين بإذن الله عز وجل، والبقية الباقية الأحياء الموجودين سيعتبرون بهذه الحادثة التي وقعت لهم، ولعل الله عز وجل أن يزيدهم ويكثرهم بعد هذه العقوبة. قال: فسلط عليهم الموت فمات منهم 70,000. 70,000 منهم سلط عليهم الموت. الله عز وجل ما سلط الموت على الجميع، لا، الله عز وجل سلط الموت على بعضهم، وكان هؤلاء البعض 70,000. هذا دليل أن أمة هذا النبي كانت عظيمة وكثيرة. قال: فهمس الذي ترون أني أقول، يعني الهمس الذي أقوله بعد صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر هذا النبي، فكان يقول بعد صلاة الفجر، يهمس بعد صلاة الفجر: فهمس الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي يا الله بتأييدك وتوفيقك ونصرك أقاتل الكفار، وبتأييدك ونصرك أصاول الكفار، أي أسطو وأقهر الكفار وأتغلب عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القصة أيها الأحبة فيها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: خطورة العجب والذنب الذي يترتب، أو العقوبة التي تترتب على ذنب العجب. تأملوا في شعب الإيمان من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. تهلك الإنسان إذا أعجب بنفسه. في شعب الإيمان للبيهقي كذلك من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم أكبر من ذلك. العجب، العجب يعني الذي يفعل الذنب ثم يتوب ويندم على هذا الذنب أهون عند الله عز وجل من الذي يفعل الطاعة والعبادة ثم يعجب بهذه الطاعة والعبادة. لذلك ابن القيم في مدارج السالكين يقول: وأن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. طول الليل تصلي قيام الليل، ثم لما تصبح تعجب بقيام الليل. قال: فإن المعجب لا يرفع له عمل عند الله عز وجل. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الرجل الذي كان يمشي، صحيح مسلم حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، أعجبه شعره وأعجبته برده، البرده لبس أو لباس مخطط، قال: إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. خطورة العجب أيها الأحبة. لذلك بعض الناس أيها الأحبة قد يعجب بجماله، والبعض قد يعجب بقوته، والبعض قد يعجب بصحته. في طرفة عين، حادث واحد تذهب عنك هذه الأمور كلها. قد يعجب البعض بمنصبه، أمر استقالة فلان يستقيل، ذهب المنصب. قد يعجب البعض بماله، الله عز وجل يرسل على ماله آفة، يذهب المال كله. قد يعجب البعض بعشيرته وبقبيلته، أنا ابن فلان وابن فلان، أنا من القبيلة الفلانية والقبيلة العلانية. ما تنفعك القبيلة لما تقبر في القبر وحدك، ولما تحشر يوم القيامة وحدك، ولما تمشي على الصراط وحدك. لذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة عند قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبدي مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. من الفوائد في هذا الحديث أن على الحكام والزعماء وقادات الشعوب والشعوب ألا يغتروا بكثرة العتاد وكثرة الجيوش. الجيوش أيها الأحبة وقوة السلاح وقوة العتاد هذا أمر مطلوب، الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لا نعتمد عليها في قتال الأعداء، في قتال الأعداء، وإنما الاعتماد على من؟ على الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ الله عز وجل ضرب لنا مثلا، قال الله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، الله عز وجل نصركم في معارك وفي غزوات وفي حروب كثيرة جدا، ولكن يوم حنين ماذا حصل؟ قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة فلما خرجوا قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، مستحيل الأعداء يغلبوننا اليوم لأن عددنا كثير. فلما نزلوا في وادي حنين، وادي بين مكة والطائف، انهالت عليهم السهام من الكفار من كل حدب وصوب، وقاتلوهم قتال رجل واحد، ففزع الصحابة وهربوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى من 10,000 إلا 100 رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان صاحب صوت جهوري، وبدأ ينادي بالصحابة رضي الله عنهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نطفة من التراب ورماها وقال اللهم أنجز لي وعدي، فما بقي أحد من الكفار إلا ودخل هذا التراب في عينيه، ثم كتب الله عز وجل النصر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذا الحديث تفقيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالأمور التي قد تكون سبب في هلاكهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك أمة هذا النبي كانت بسبب العجب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. يقول الشيخ محمد بن هادي ثبتت صفتان لهؤلاء الغرباء ولم تثبت غيرها. الصفة الأولى قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، الصفة الثانية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، قوم صالحين في زمن فساد كثير. هنيئا للصالحين، هنيئا للصالحين، يصلحون في زمن فساد كثير جدا، بل الأعلى درجة الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني صالحين وفي نفس الوقت ماذا؟ مصلحين، يصلحون الفساد المنتشر بين الناس. أنت تستطيع أن تكون من الصالحين المصلحين في آخر الزمان، كيف؟ من الصالحين تفعل الطاعات قدر المستطاع وتبتعد عن الذنوب والمعاصي قدر المستطاع، وإذا وقعت في معصية تب وارجع إلى الله عز وجل، أنت من الصالحين. كيف تكون من المصلحين؟ تنشر كلمة الخير بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. ما يشترط أن تكون العالم الفلاني والشيخ الفلاني والخطيب الفلاني، لا، أنت اليوم بأجهزة التواصل الاجتماعي عندك اليوم الواتساب والإنستغرام والتويتر غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، انشر كلمة الخير. أنت ما تعلم كيف الله عز وجل يقذف هذه الكلمة في قلوب الناس. يقول بعضهم أردت أن أفعل معصية من المعاصي فأرسل لي أحدهم آية فقط، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يقول قرأت هذه الآية فتأثرت فتركت هذا الذنب. ويقول شخص آخر يقول كنت أريد أن أنام بدون أن أصلي الوتر فأرسل لي أحدهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يقول قرأت هذا الحديث فتأثرت بهذا الحديث وقمت وصليت الوتر لله عز وجل. فانظروا أيها الأحبة، آية وحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. من الفوائد في هذا الحديث أن المصائب أحيانا قد تكون بأسباب خفية. قد يكون الإنسان صاحب صلاة وصاحب زكاة وصاحب صدقات وصاحب ذكر لله عز وجل، لكن الله عز وجل يبتليه. لماذا؟ قد يكون السبب أيها الأحبة سبب خفي. يقول بعض الصالحين يقول إني حرمت قيام الليل 6 أشهر. لماذا؟ رأيت شخص يدعو الله عز وجل فقلت في نفسي، يعني ما تكلمت باللسان، فقلت في نفسي هذا شخص مرائي فحرمت قيام الليل 6 أشهر. قد تنظر إلى الناس نظرة أن هذا مرائي، أن هذا معجب، أن هذا فيه وأن هذا فيه. هذه أيها الأحبة الله عز وجل يعاقب الإنسان عليها. لذلك الإنسان يحرص على سلامة قلبه ويراجع أعمال القلوب لأنها تترتب عليها أمور عظيمة عند الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وإذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. إذا نزلت عليك مصيبة افزع إلى الصلاة، إذا فقدت أقرب الناس إليك افزع إلى الصلاة، إذا فقدت مال افزع إلى الصلاة، إذا أصبت بمرض افزع إلى الصلاة، إذا أصبت بحادث افزع إلى الصلاة، إذا تكالبت عليك الهموم والغموم وسلط عليك الأعداء فافزع إلى الصلاة. وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. احفظ هذا الحديث، احفظ هذه المقولة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. أنت لما تفزع إلى الله عز وجل تشعر أنك عزيز، لكن لما تفزع إلى الناس تشعر بأنك ذليل. تفزع إلى فلان، تفزع إلى علان، هذا لا يجيبك وهذا لا يرد على اتصالك وهذا لا يبالي بك، لكن لما تفزع إلى الله عز وجل تفزع إلى ركن شديد. الفائدة الأخيرة إلى حد في هذا الحديث أن الإنسان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول تبدل من حال إلى حال، من حال المرض إلى حال الصحة، من حال الضعف إلى حال القوة، من حال الفقر إلى حال الغنى. ما تتبدل أحوالك من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، وما تتبدل من قوة إلى قوة إلا بالله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وأنت مهما بلغت من القوة والمال والمنصب وأوتيت مجامع الكمال لابد وأنك تحتاج إلى الله عز وجل. أنت مهما تفعل أنت ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لازم في كل أمورك تلجأ إلى الله عز وجل. لماذا الله عز وجل شرع لنا قراءة الفاتحة؟ من الحكم التي يذكرها أهل العلم أنك تستشعر أنك دائما تلجأ إلى الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا الله وحدك نعبد ويا الله وحدك نستعين، نستعين بك في جميع الأمور حتى لا يستعين الإنسان بنفسه ويخذل، بل الإنسان أيها الأحبة يلجأ إلى الله عز وجل. ومن الأخطاء أيها الأحبة في هذا اللفظ أن البعض يقول لا حول الله، والبعض يقول لا حول ولا قوة. هذه خطأ أيها الأحبة. لماذا؟ لما أنك تقول لا حول ولا حول ولا قوة، كأنك تنفي الحول والقوة عن البشر وعن الله عز وجل، تنفي عن الجميع. لذلك ماذا تقول؟ تقول لا حول إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن تضع أداة الاستثناء إلا، فكأنك تقول لا حول ولا قوة يعني في البشر، إلا بالله أي بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو اللفظ الصحيح في هذا الذكر العظيم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء، إنه لي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.